الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
الآية الثالثة التي استدل بها جماعة من الفقهاء والأصوليين على حجية خبر الواحد، آية الكتمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. كما يبدو أول من استدل بهذه الآية على حجية الخبر شيخ الطائفة الطوسي في كتابه العدة، وتبعه جماعة من المحققين في ذلك. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. شاهد الاستدلال الكتمان واللعنة. الاستدلال يتوقف على بيان أمور. الأمر الأول أن مفاهيم القرآن ومعانيه عامة تشمل كل المكلفين من يوم نزوله إلى يوم القيامة على اختلاف المذاهب والأديان واختلاف الأزمنة والأمثلة. هذه الآية بعض المفسرين قال هي نزلت في علماء اليهود. علماء اليهود وجدوا في كتبهم السماوية وخصوصا التوراة، كتبهم السماوية يعني بالنسبة للأديان اللي قبلهم، وخصوصا كتابهم الخاص اللي هو التوراة، وجدوا إشارات وشواهد وبشارات لنبي الإسلام صلى الله عليه وآله تبشرهم كتبهم بأنه سوف يبعث في آخر الزمان نبي من العرب سمته كذا علامته كذا، فإذا بعث اتبعوه. الدين اليهودي يصبح باطل في مقابل الإسلام، يجب على اليهود الدخول في الإسلام. عوام اليهود لم يكونوا يعلمون بهذه الشواهد والأدلة، وإنما الذي يعلم بالشواهد والأدلة هم العلماء، علماء اليهود. فعندما بعث النبي كتم علماء اليهود هذه الحقائق ما ذكروها، مع أنهم وجدوا الكثير من الشواهد، الكثير من السمات التي ذكرت في كتبهم السماوية بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن تعمدا لم يذكروا ذلك، كتموها. ولذلك إذا تذكرون إلى أحداث التاريخ في الصدر الأول، الكثير من اليهود عندما كانوا يلتقون برسول الله أو بأمير المؤمنين يعلنون إسلامهم، لأن علماءهم كانوا كاتبين الحقائق، هم هم قارين في الكتب السماوية هاي العلامات، يجون يشوفون هاي العلامات صحيحة فورا يستسلم من دون مؤونة زائدة أو النصارى هكذا. زين، وإن كان بعض المفسرين فسر هذه الآية بعلماء اليهود، ولكن القاعدة أن مفاهيم الإسلام وأحكام الإسلام والقرآن لا تختص بقوم دون قوم أو بعنصر دون عنصر، فالآية مطلقة من حيث الدلالة، وإن كان المورد في علماء اليهود، لأن المورد لا يخصص الوارد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بعض المفردات الواردة في الآية الشريفة، هذه المفردات ماذا تعني؟ منها البينة، البينات يعني شنو؟ ومنها الهدى، هدى يعني شنو؟ ومنها الكتاب، كتاب يعني شنو؟ الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، هذول بعنوان عطف الشيء على نفسه أم لا، الهدى مبين للبينات، عطف تفسير أم لا، على من باب عطف المباين على المباين، كل واحد يشير إلى معنى من المعاني. بعض العلماء قال البينات تجري في علائم النبي صلى الله عليه وآله وسائر رسول الدين من بينات المعجزات والأدلة العقلية. المعجزة بينة والدليل العقلي بينة. البينة هنا مو المراد من البينة الشرعية، وإنما البينة اللغوية، يعني الشيء البائن، الشيء الظاهر الواضح. وعلامة الأنبياء هم المعجزة تدلل عليه، تظهر النبوة، تظهر صدق النبوة، هذا التعبير الأدق. والعقل أيضا عندما يرى المعجزات يحكم بصدق النبوة، لأن الاستدلال على صدق النبي وصحة النبوة عادة بالنسبة لعوام الناس المعجزة هي الحاكمة، بالنسبة للعلماء والأفاضل من الناس الحكم العقلي هو الدليل. قالوا أرسطو في التاريخ هذا الشيء مذكور، جاء إلى موسى في عصر فرعون قال له أنت الذي تزعم أن علة العلل هو الذي بعثك، فموسى عليه الصلاة والسلام قال له نعم، وهو الذي كلمك قال له نعم، قال فكيف كلمك ومن أي جهة كلمك، قال كلمني من كل الجهات وفي كل الجوانب. بمجرد أن سمع أرسطو هذه الكلمة قال لبني إسرائيل إنه نبيكم اتبعوه. أرسطو لأنه عالم بمجرد أن يلتفت إلى القاعدة العقلية يفهم هذا نبي صحيح. تبع؟ أما فرعون، فرعون ما كان يؤمن بعسل أو بمنطق، لازم موسى عليه الصلاة والسلام يريد الأفعى يخوفه حتى يؤمن. فعادة عوام الناس أو الكثير من الناس يحتاجون إلى المعجزة، فالمعجزة بيان لصدق النبوة بالنسبة للعوام، والدليل العقلي الحكم العقلي بيان لصدق النبوة بالنسبة إلى العلماء والفضلاء وأمثالهم. فعندما الآية الشريفة تقول ما أنزلنا من البينات، يعني من المعجزات ومن الحكم العقلي، وكلاهما القرآن يسميهم إنزال لأنه ينزل بالأمر الإلهي والأمر من العالي إلى الثاني، هذا شنو يسموه؟ يسموه إنزال. هذا ثالث معنى. الهدى شنو؟ الهدى في مقابلة كلمة الهدى بالبينات يفهم أن المراد منه هو الأحكام الإلهية، فالبينة الشاهد على صدق النبوة، والهدى ما جاءت به النبوة من أحكام من مبادئ وما أشبه ذلك. يقرنهم هذا المعنى، يؤيد هذا المعنى قوله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، عندما نعلم بأن الله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بعد إظهار الرسالة، إلا بعد البيان، لا يحتج على عبد إلا بعد بيان الحجة. نفهم أن البينة عندما تكون دليل على النبوة، الهدى شنو يكون؟ يكون الحجة مالت النبوة. فإذا تخلف عن الهدى عبد يستحق يوم القيامة العقاب. فإذا البينات الدليل على صدق النبوة، والهدى ما جاءت به النبوة من شريعة، من دين، من قيم، من آداب، أحكام وأمثال ذلك. الكتاب شو؟ الكتاب جماعة قالوا هو التوراة، وجماعة قالوا مطلق الكتب السماوية. فالكتاب هذا اسم جنس، يعني جنس الكتاب، كل ما يصدق عليه أنه كتاب. ليش على كل الكتب السماوية القرآن الكريم يسميها ما أنزلنا في الكتاب أو ما بيناه في الكتاب؟ لأن في كل الكتب الدين السماوية جاءت أحكام شرعية، وجاءت مطالب في أصول الدين، وجاءت آداب وأخلاق وما أشبه ذلك. الشرائع عادة نزلت مطوية في الكتب وأمثال ذلك. هذا أصل الأمر الثالث اللي هو العمدة في الاستدلال. الآية الشريفة تقول الذين يكتمون، شنو يكتمون؟ يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. بينات بعد واضح ما المعجزات والأدلة في صدق النبوة، والهدى يعني الأحكام. ما أنزلنا من البينات والهدى وين؟ من بعد ما بيناه للناس، أظهرناها، النبي جاء بالأحكام، معجزاتهم أظهرنا على صدق النبي. الذين يكتمون الأحكام بعد البيان أولئك ملعونون، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. شنو يفهم منه؟ يفهم منه أن الكاتم لهذه الحقائق ملعون، واللعنة كناية عن الحرام. إذا صار كتمان الحق حرام، شنو يقابل الكتمان؟ يقابله الإظهار، عدم الكتمان. فهذا الذي يعلم بالبينات والهدى يجب عليه أن لا يكتم، يظهر هذه الحقائق. فالإظهار شنو يصير؟ واجب، كما أن الكتمان حرام. مقابل الكتمان اللي هو الإظهار شنو يصير؟ يصير واجب. وإذا وجب الإظهار وجب القبول من السامع. ليش وجب القبول من السامع بعد وجوب الإظهار؟ إذا كان الإظهار واجب والقبول ليس بواجب، كان الأمر بالإظهار له، ما بفائدة، ما بغرض عقلائي. كما أنه يصبح تحريم الكتمان شنو؟ يصبح له. فعندنا تكليفات ثلاث تكاليف إيضاح التعبير: حرمة الكتمان، وجوب الإظهار، ووجوب القبول. تكاليف ثلاث: إذا وجب الإظهار وجب القبول، وإذا حرم الكتمان وجب الإظهار. غن القضايا متلازمة، نفس روح الاستدلال في آية الناس. زين، لماذا نقول إذا حرم الكتمان وجب الإظهار؟ ها، نقول لأنه بين الكتمان وبين الإظهار علاقة ضدية التي لا تالف لها. ما عندنا واثقة في البين، مثل الفسق والعدالة، مثل الليل والنهار. إذا الكتمان حرام، الإظهار شنو يصير؟ واجب. ما عندك حل ثالث حتى تقول نروح إلى الحل التالي. جيم، هذا هم الأمر الثاني. الضدان لا ثالث لهما، مثل الفسق والعدالة. لا لا لا، ضدان مو ملك، مو عدم وملك. شوفوا، إحنا نقول هذا الحائط أسود. إذا قلنا الحائط ليس بأسود، يعني أبيض؟ لا، يمكن يكون أبيض، يمكن يكون أصفر، يمكن يكون أخضر. ليش؟ لأن الضداد مو منحصرة في اثنين. أما إذا نقول الإنسان عالم، في مقابل شنو يكون؟ جاهل. بعد ما عندك حل ثالث، لأن بين العلم وبين الجهل هذول ضديين، يعني أمران وجوديان لا يتعاقبان على موضوع، لا يجتمعان في موضوع واحد. لكن بعد ما عندك واسطة ثالثة بين العلم والجهل، فإذا ارتفع أحدهما يفقد الثاني. حكم الضدين اللي لا ثالثة لهما حكم النقيضين بالضبط، بس الفرق بين النقيضين وبين ضدين أن النقيضين بين وجود وعدم، أما ضدين بين وجود ووجود. هذا هو الفرق. المهم، بس هذا ما علينا، هو هذا التلازم احنا اللي نريد نستخدمه. ليش؟ إذا المولى عز وجل يقول أنت الذي رأيت البينات والهدى يجب عليك إظهارها، هذا معناته شنو؟ معناته ذاك الذي كان جاهلا بها وأظهرتها له، ها؟ معناته أن المولى أيضا وجب عليه القبول. ليش؟ لأن إذا وجب الإظهار من جهة ولم يوجب القبول من جهة، هذا معناته أمر بالإظهار من هذا الشيء يصير؟ يصير له، لغوية من هذا الشيء. زين، هذا من الأمر الثالث. الأمر الرابع أن روايات الأئمة، هذا هو اللي مدار بحثنا ومحل شغلنا في الأصول. روايات الأئمة عليهم الصلاة والسلام من البينات والهدى، سواء كانت الروايات في الأحكام الشرعية أو كانت الروايات في الموضوعات. إذا صار هالشكل، اللي ينقل الروايات من هو؟ هو الراوي. الراوي إذا سمع من المعصوم رواية في حكم، في موضوع، في أصول دين، في آداب، في سنن، مختلف المسائل، إذا سمع الرواية عن المعصوم يجب عليه الإظهار. هاي من هالشكل. إذا وجب على الراوي الإظهار يجب على السامع القبول. إذا وجب على السامع القبول ثبت حجية القضاء. ليش؟ لأن الراوي ينقل لك أحكام شرعية يجب عليك قبولها. إذا هاي الرواية أفادتك العلم، أفادتك الظن، أفادتك أي شيء، مجرد وجوب الإظهار يستلزم وجوب القبول، هذا كافي في الحجية. تمام؟ كل تعارض ما آيات تحريم الدليل ما علينا في التمرير. طبعا في الأحكام نقول الفحص لازم بعد الفحص، هذاك الفحص عن المخصص، الفحص عن المقيد. الآن يريد نقول إذا جاءك خبر واحد هل هذا معتبر أم ليس بمعتبر؟
فادك
الآن
فادك الآن بعكس هذا الرواية. يعني مثلا عندك مثلا
شرب الفتن حلال
من محصول
مثلا الرواية،
وانت عندك علم
قطع جنونها الفتن
حرام.
اذا صار عندك علم قطع العلم مقدم بلا شك، لان مو معقول المولى يكون متناقض، لا اقل في نظرك يكون متناقض. انت عندك علم بالحرمة، الرواية تقول لك شنو هو حلال،
فهم لا
يقارك
ما
بلتك
هذا يجب القبول
بالاستدلال ما بلتك. لا
شيخنا مثلا
انت جاهل بالحكم الشرعي، لا تعلم ما هو الحكم الشرعي. فجاء زرارة قال لك قال الامام عليه الصلاة والسلام حكم الماء الطهارة. انت علم ما عندك يجب عليك القبول ام لا؟ من جهة يجب على زرارة لكونه عالما بالحكم وسامحه من الامام يجب عليه الاظهار. اذا وجب على العالم الاظهار وجب عليك شنو؟ القبول. احنا دائما ما نتكلم في باب الامارات، ما نتكلم حالة حصول العلم، هذا في بحث القطع كله بحثنا. احنا الان جاي نريد نبحث ان الامارات الظنية اللي منها الخبر الواحد، خصوصا الخبر الواحد الذي يفيدك الظن، هل هذا معتبر ام ليس بمعتبر؟ هذا الاستدلال يقول نعم معتبر، لان دليل الاية يقول يجب على العالم الاظهار يتلازم معه وجوب القبول، وإلا لكان الأمر بالأظهار له. هذا هو خلاصة الاستدلال. المحقق الأنصاري يقول نفس الكلام الذي قلناه في الاستدلال بآية الناس، نفس الكلام يجري هنا وإضافة، ونفس الإشكالات التي أوردناها على الاستدلال بآية الناس نفسها جاية هنا. شلون؟ المحقق الأنصاري يقول عندنا إشكالان. الإشكال الأول، الآية صحيح تدلل على حرمة الكتمان وتدلل على وجوب الإظهار وتدلل على وجوب القبول، لكن ما هي دلالة ما هي سعة هذه الدلالة؟ هل يجب على السامع القبول مطلقا وإن كان المظهر يفيده الظن؟ هذا أول الكلام، لعله الذي يظهر الخبر يظهر الحكم يبلغ بالحكم، من جهته يجب عليه الإظهار، ولكن على السامع عند حصول العلم بهذا الخبر يجب عليه القبول لا مطلقا. فإذا الآية دلالتها مقيدة في صورة العلم، العلم بصدق الخبر للواقع. على السامع القبول عند استفادة العلم من هذا الإظهار، مو عند استفادة الظن. فإذا جاءك زرارة راوي ينقل إليك الحكم عن الإمام عليه الصلاة والسلام يقول شرب السفن جائز، إذا استفدت العلم من هذه الرواية يجب عليك القبول، أما إذا استفدت الظن لا يجب عليك القبول. فنفس الكلام في الإنذار والتحذر، نفس الكلام هنا هم موجود. والدليل شنو يصير؟ أخص من المدعى، المدعى مطلق الخبر، أفادك الظن أم أفادك العلم حجة. الدليل هنا من هذه الآية الخبر، إذا أفادك العلم فهو حجة، أما إذا أفادك الظن ليس بحجة. الآية مو جاية حتى تدللنا على التعبد بالظن، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، الآية صحيح تقول يجب الإظهار، ولكن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية، يجب على المظهر إظهار الواقع الذي حقا هو واقع، مو الواقع المتخيل أو الواقع الموهوم. رواية الأئمة والأحكام الواردة عن الأئمة الواقعية يجب إظهارها، فعلى السامع إذا علم بالواقع يجب عليه القبول، أما إذا لم يعلم بالواقع لا يجب عليه القبول. متى يتحقق العلم بالواقع؟ إذا تحقق من الخبر عند السامع العلم. أما الخبر الظني شلون؟ ها؟ الخبر الظني ليس بعلم بالواقع، وإنما هو ظن. إذن الآية تقول الخبر الذي يفيدك الواقع معتبر، أما الخبر الظني لا يفيدك الواقع فليس بمعتبر. فأيضا الدليل أخص من المدعى، الدليل المدعى أن خبر الواحد علمت بالواقع أو لم تعلم بالواقع لكونه ظن بالتعبد الشرعي هو حجة عليه. أما الآية شنو تقول؟ تقول خبر الواحد إذا أفادك الواقع فهو معتبر، أما إذا كان ظن الظن لا يفيدك الواقع فهو ليس بمعتبر. يؤيدهم هذا الكلام أن العلم هو الملاك في هذه الآية، المطلوب هو العلم مو المطلوب الظن. أن الآية جاية في علماء اليهود والشواهد على النبوة، والشواهد على النبوة وصدق النبوة، هذا وين؟ في أصول الدين، وفي أصول الدين العلم هو المعتبر، أما الظن شنو؟ ليس بمعتبر. انقل طبعا هنا هم اكو فرق فذلك، شنو الفذلك؟ اذا نريد نقول ان الآية مع انها جاية في اصول الدين تقول بحجية خبر الواحد، يلزم منه الخروج عن المورد، الآية تخرج عن موردها. ليش؟ لانه في اصول الدين لابد من تحصيل العلم، إثبات حجية الخبر الواحد بهذه الآية في سائر الموارد الظنية شنو يكون؟ مستند علما لهذه الآية. يعني احنا نريد نثبت بهذه الآية الشريفة ان خبر الواحد في كل الموارد في الفروع حجة، صحيح؟ ولكن هي وين جاية؟ في اصول الدين. خبر الواحد في مكانها شنو يكون؟ يكون مفسر، تخرج الآية عن موردها، وهذا جدا قبيح ومستهجن على الحكيم اذا كان مقصوده ان الخبر الواحد بهذه الآية حجة. هذا الكلام شوي يريد له دقة وظرافة. يعني من اول الامر نكتشف ان المولى، ان الله عز وجل لا يريد من هذه الآية الدلالة على حجية الخبر. ليه لا تأخذ النتيجة؟ ليش؟ لأنه إذا كان الله عز وجل يقبل هذا الاستدلال بهذه الآية على حجية الخبر لكان من أول أمر ما يجيب لنا الآية في أصول الدين حتى يلزم خروج الآية عن موردها. فمن هنا نفهم إرادة الدلالة في الآية مو كافية. أصلا من عدم كفاية الدلالة نتوصل إلى أن الله عز وجل هم لا يريد هذا الشيء، لأنه يلزم منه خروج الآية عن موردها. إن قلت إذا كان حصول العلم هو الملاك في وجوب القبول، حصول العلم شرط في وجوب القبول، كيف استدل الفقهاء بحرمة كتمان النساء ما في أرحامهن؟ الفقهاء كلهم يقولون المرأة إذا انعقدت النطفة في رحمها وطلقت يجب عليها الإظهار، أن تخبر بما في رحمها. لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، نص بالحرمة هذه. لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ها؟ لا لحظة. إذا كان حصول العلم هو شرط في وجوب القبول عند الإظهار، النساء عندما تقول في أرحامهن أكو نطفة، خبر المرأة يفيدك العلم لو يفيدك الظن، مع أن الله عز وجل أوجب على النساء وجوب الإظهار، قال يجب عليكم الإظهار. إذا أوجب على النساء الإظهار يستلزم شنو؟ وجوب القبول. إظهار النساء هل يفيد العلم؟ لا، يفيد الظن. فالآيتان من واد واحد، كتمان البينات حرام، إظهارها واجب فيجب القبول. كما أن في إخبارات النساء الظن نتعبد به في إخباراتهم، في إخبارات الرواة أيضا في آية الكتمان شنو؟ نتعبد بالظن، وإن لم يفدها الإظهار العلم. ويؤيده آيات الشهادة البينة عندما تقف أمام القاضي وتشهد على الشيء، تشهد على الواقع، هل القاضي يستفيد العلم من البينة؟ ها؟ لو البينات ظنية، البينات ظنية. من جهة القرآن الكريم يقول الذي يشهد شيء فيه دماء الناس، فيه أموال الناس، فيه أعراض الناس، يحرم على الشاهد أن يكتم الشهادة. يستلزم شنو حرمة الكتمان؟ وجوب القبول. يعني حرمة الكتمان تعني وجوب الإظهار، وجوب الإظهار يستلزم القبول، مع أن القاضي لا يفهم العلم في كثير من موارد الشهادة. مثلا في قوله تبارك وتعالى ولا تكتموا الشهادة، نهي، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذن كتمان الشهادة حرام، اظهار الشهادة واجب، قبول الشهادة وان لم تفسك العين واجب. فهم حرمة الكتمان في ارحام النساء، وهم حرمة كتمان الشهادة تدلل على التعبد بالظن، خبر المرأة يفيدك الظن تعبد به، الشهادة تفيدك الظن تعبد بها، خبر زرارة في احكام الاسلام تعبد به وان افادك الظن. ان قلت ما هو الفرق بين حرمة كتمان المرأة وحرمة كتمان الشهادة وحرمة كتمان الآيات البينات، شنو الفرق اللي هناك تقول أيها الشيخ الأنصاري أن وجوب القبول مشروط بحصول العلم، أما هنا شنو تقول مو مشروط بحصول العلم، الظن كافي. إن قلت قلت جوابين عند الشيخ، أو في الواقع ثلاثة أجوبة. الجواب الأول هذا من الخارج نقوله، نحن بحثنا في الأحكام لا في الموضوع، وآية الشهادة وآية النساء وين جاية؟ ها؟ في الموضوع، فلا تفوتون بين الموضوع وبين الحكم، هذا أول. ثانيا فرق بين الموردين، شلون؟ بالنسبة إلى النساء وبالنسبة إلى الشهادة هذا أمر لا يعرف إلا من قبلهن، لذلك الأدلة شنو تقول؟ هن مصدقات، مصدقات على حالة الحيض اللي عندهم، حالة الطهارة اللي عندهم، حالة الحمل أو حالة عدم الحمل. نحن لا نتمكن أن نتوصل إلى وضع المرأة من ناحية الحيض والطهارة والحمل ولا حمل إلا من قبلهم، إلا من خلالها. والقاضي الذي يجلس في دكة على دكة القضاء إيش مدري في واقع المجتمع شنو قاعد يصير، الشاهد هو الذي يخبر، فالقاضي ما عنده سبيل إلى معرفة الواقعة إلا عبر الشاهد إلا عبر البين، فهذا أمر لا يعرف إلا من قبلهم، هم قبل المرأة وهم قبل الشاهد. هذا مو مثل إظهار البينات وإظهار الأحكام الذي لنا طريق إلى العلم فيه، فنحن بالنسبة للمرأة ما عدنا طريق لتحصيل العلم، بالنسبة للشهادة والقضاء ما عدنا طريق إلى تحصيل العلم، فنكتفي بالتعبد الظني. وبتعبير شوية أوضح، في طريق الشهادة وفي طريق الرحم العلم ربما يكون طريقة مسدود أمامنا نتعبد بالظن، أما في موارد الأحكام الشرعية طريق العلم مو منسد، نتمكن نحصل العلم. لذلك هم الآية تقول إذا جاءك الخبر وأظهره عندك المخبر شنو يجب عليك القبول، إذا علمت منه العلم، إذا حصلت منه العلم، أما الظن شنو مو معصر، فليس الخلط بين الموردين. ثالثا إخبارات النساء عادة لا تفيد العلم، عادة في غالب إخبارات النساء شنو؟ ها؟ تفيدك الظن، عادة هكذا. فإذا كان المولى وهو خالق المرأة ويعرف واقع إخباراتها يعلم بأن غالب إخبارات النساء ظنية مو علمية، ومع ذلك يقول لك حصل من إخبارها العلم، هذا يصبح الأمر بوجوب الإظهار عليهم يصبح كله. من جهة هو يعلم بأن إخبارات المرأة لا تفيد الرجال إلا الظن، ومن جهة يقولها للمرأة أنت يجب عليك الإظهار، ومن جهة ثانية شنو الظن ليس بمعتبر، فيصبح أمر المولى للمرأة بالإظهار شنو يصير، هذا إذا ما يكون له يصير كله، وهذا خلاف مقتضى. هذا مو مثل إخبارات الرواة وإخبارات الفقهاء وما أشبه اللي ينقلوا لك روايات عن المعصومين، إخباراتهم بعضها علمية وبعضها ظنية، يقول لك العلمية أخذ بها، أما الظنية شنو لا تأخذ بها. هذا هم جواب الشيء. في الشهادات هم هكذا، يعني الشهادات غالبا تفيدك الظن، المولى أوجب على الشاهد إظهار الشهادة. إذا كان الظن يقول مو معتبر يلزم الأمر بدلها بستة له، وهذا مو مثل إظهار البينات، إظهار الهدى، إظهار الأحكام. إذن هذا الإشكال مالكم شو إشكال كان؟ سؤال زين، الآية الشريفة تقول يجب على العالم الإظهار، لكن لا يجب على السامع القبول دائما، وإنما يجب على السامع القبول شنو؟ بعض الأوقات. شو وقت؟ عند العين. سؤال، ما هي فائدة وجوب الإظهار؟ إذا وجوب الإظهار مطلق، اللي عالم بالحكم واللي عالم بالرواية يجب عليه الإظهار، بعد ما يخص السامع يصير عنده علم لو يصير عنده ظن؟ كل إظهار خوض ما يفيد العلم، صحيح؟ شنو فائدة هذا الإظهار المطلق؟ هذا وجوب الإظهار اللي المولى جعل في رقبة العالم، هذا شنو فائدة؟ هل له فائدة؟ ها؟ المحقق الأنصاري يقول نعم. شلون؟ يقول لأنه أحيانا من كثرة الإظهارات، وإن كانت ظنية، من كثرة الإظهار يتوضح الآن. مثلا في البينة العادلة تجيك البينة تقول لك زيد قتل عمرا، اثنين كافي في القتل، صحيح؟ بعدين إجاك فرد ثالث، إجاك فرد رابع، إجاك خامس، سادس، سابع، هذول كلهم قال لك زيد قتل عمرا، البينة هي تفيدة الظن، كل واحد من هذين الإخبارات هي تفيدة الظن، بس من مجموع الظنون شنو يصير عندك؟ يصير عندك الحق أظهر وأوضح. فالمولى عندما يوجب على العالمين الإظهار وإن لم يفد العلم، هذا الأمر ما له مولغ، وإنما وجب الإظهار من باب الوضوح الأكثر، الظهور الأكثر وأمثال ذلك. فإذا لا تسألني تقول إذا لا يجب القبول من جهة السامع ووجب القبول من جهة المظهر، يلزم في الخبر الظني يلزم اللغوي، لا تسألني هذا السؤال. ليش؟ لأنه من كثرة الإظهار يصير وضوح أكثر، وأحيانا مجموعة الظنون تتراكم، شو تسوي لك؟ تسوي لك اطمئنان، تسوي لك علم، وهو معتبر. إيه؟ إذا المدعى كل خبر أفادك العلم وأفادك الظن حجة. الآية الشريفة تقول خبر الواحد إذا أفادك العلم حجة، فالدليل أخص من المدعى، لا دلالة في الآية على الآن أو الدلالة ناقصة. هذا بيان المحقق الأنصاري وإشكاله على الآية، على الاستدلال في الآية. لكن على ما يبدو أن إشكالات المحقق الأنصاري على آية النهي وعلى آية حرمة الكتمان ليست ظاهرة لوجوه. الوجه الأول، إشكال الأول على آية النفس وآية حرمة الكتمان، كان يقول أن الأمر جاي على الطبيعة، والطبيعة ما تفيدك حتى الخبر الظني شنو؟ حجة. يفيدك الخبر العلمي حجة. الجواب، كل مطلق هكذا. المحقق الأنصاري يقول الآية ساكتة عن الخبر الظني، آية النفر وآية حرمة الكتمان، كل مطلق فيه سكوت. بأي مناسبة أنت تحمل المطلق على الفرد العلمي مع أن الآية مطلقة؟ إطلاق الآية يقول يحرم الكتمان يجب الإظهار، يجب بعد الإظهار القبول. جلالة الآية هذه مطلقة بأي مناسبة تحملها على الفرد العلمي من دون قيد من دون دليل. وإلا إذا إحنا نريد نقول الآية ساكتة عن الفرد الظني، هذا في كل مطلق وارد. حتى إذا يقول أكرم العالم، أكرم العالم اللي يشمل الفاسق والعادل، بأي مناسبة تقول انطر العادل لأنه ساكت عن الفاسق؟ ها؟ نحن عندما نحمل المطلق على قيد يجب وجود القيد ولا قيد في الآية. زين. ثانيا ما قلته من أن الآيات جاية في أصول الدين لأن ذكرنا ذلك مؤيدات، الجواب أن في أصول الدين خبر الواحد أول وبالذات حجة. بس ليش نقول العلم شرط؟ نقول هذا من دليل الخارج، وإلا نحن وهذه الآيات كنا نقول نعم خبر الواحد حتى في أصول الدين شنو؟ حجة ومعتبر. بس ليش هنا إحنا نقول خبر الواحد في أصول الدين مو معتبر؟ نقول يعني الدليل الخارج قال في أصول الدين العلم شرط، وإلا إذا ما كان عندنا دليل خارجي يقول العلم شرط في أصول الدين شنو جينا نقول؟ جينا نقول خبر الواحد حتى في أصول الدين حجة. فهذا المؤيد مالك ما يكون مؤيد. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني قال إن الأوامر جاية للواقعيات، فإذا علمت بالواقع يجب عليك القبول. الجواب الفقهاء يقولون في الأدلة العلم بالواقع شر، لو يقولون بالتنجيس والإعذار. حتى المحقق الأنصاري في باب الإمارات والحجج يقول بالتنجيس والإعذار، ولذلك احنا فقهاءنا ومنهم نفس المحقق الأنصاري شنو نقول؟ نقول مخطئة مو مصوبة، يتمسكون بالدليل إن أصاب الواقع فهو منجز عليه، إن أخطأ الواقع فهو معذور. هذا منين المطلب اللي تتفضلون بأن الواقع والعلم بالواقع هو المطلوب؟ هذا أول الكلام. فهذا نوع تراجع عن مبنى التخطئة وعن مبنى جعل الحجة للإمارات. نعم احنا فقط علينا كما يقول الفقهاء والأصوليون ان طرق الطاعة والمعصية عقلائية عرفية، فاحنا نتمسك بالأدلة بمقدار ما يساعد عليه المتعارف. المتعارف من الآية تقول مطلقة يحرم عليك الكتمان اذا علمت، يجب عليك الظهور اذا علمت، يجب علي القبول. بس أنا شو مدريني هذا الظهور جاي يظهر لي الواقع لو ما قاعد يظهر لي الواقع؟ أنا منجز علي هذا التكليف، يكفي أنني وصلني الحكم، الحكم منجز علي، فإن أصاب الواقع فبها وإن أخطأ الواقع فأنا معذور. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث اللي تفضل المحقق الأنصاري في آية النفر أن آية النفر جاية في الفقهاء وجاية في الوعاظ ما جاية في الرواة. الجواب إما بالإطلاق تشمل الآية وإما بالملاق. الملاق واحد، شو الفرق؟ استعجب هذا الزرارة عندما يقول لك ترك الصلاة حرام، هذا مو وعظ؟ هذا ما بي عقاب؟ ما بي إنذار؟ الإنذار على قسمين، أحيانا إنذار مباشر دير بالك لا تموت، هذا نوع إنذار، دير بالك لا تقتل، هذا نوع إنذار مباشر. وأحيانا يقول لك سوي فلان عمل، إذا ما سويت فلان عمل راح تتعاقب، هذا إنذار غير مباشر. والأحكام كلها من هالقبيل. الأحكام المولى عز وجل يقول يجب الصلاة، بعد ما يقول لك بها عقاب، بس أنت لازم تفهم المولى إذا لم تمتثل بأوامري شنو وراك العقاب؟ شنو الفرق بينهم؟ فإما الملاك موجود في الرواة وموجود في الفقهاء وموجود في الوعاظ. الكلام هو احنا الآن نريد نقول شنو الفرق بينهم؟ كله حجة. أنا نقول الآية مطلقة، شنو الداعي للتخصيص؟ الآية تقول فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. التفقيه كان ينذر
او كان راي ينزل او كان شنو واحد شنو الفرق اطلاق الايه يشمل الكون لا داعي لهذا التفصيل
هنا ايضا الايه في حرمه الاستكمال ايضا ايه مطلقه تقول الايه الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس تقول يا خبر يا كاتم الكاتم العلمي الكاتم الظني تقول هذا الشيء ما في الايه مطلقه فمقتضى القاعده التمسك بالظهور الاطلاقي حتى يثبت القيد ولا قيد في المقام هذا من الإشكال الثاني إذن لا نساعد على ما ذكره المحقق الأنصاري لا أقل على فهمنا القاصر ربما إحنا مشتبهين في هذا الإشكال بس إلى الآن ما اتهمنا أن إشكال الشيخ واقعا أنه هل وارد أو موارد إحنا ما اتهمنا يمكن وارد إحنا ما اتهمنا ويمكن موارد إيه؟ حتى يثبت القيد ولا قيد في المقام وإلا إحنا إذا نريد نقول في كل مطلق نحن لعلى الفرد العلم أو ما أشبه هذا في كل مطلق يجي هذا الكلام مش معنى لعد نتمسك بأطالة الإطلاق إحنا جاوب جاوبنا وصل دمنا الدليل خارج استفدنا العلم ولا نقول حتى الظن كافي هذا هم الكلام خلي شوي نطبق العبارة بسم الله الرحمن الرحيم ومن جملة الآيات التي استدل بها جماعة تبعا للشيخ الطوسي في العدة على حجية الخبر قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون زين والتقريب يعني تقريب الاستدلال والتقريب فيه نظير ما بيناه في آية الناس من أن حرمة الكتمان يستلزم وجوب القبول عند الإظهار لهنا بس ذاكر الشيخ الدليل ويرد عليها يرد عليها مو تعبير وايد دقيق يرد عليه لازم يعني يرد على الاستدلال وإلا إشكال ماكو على الآية أكو إشكال على الاستدلال ماكو أحد يستشكل على الآية ويرد ما ذكرنا من الإيرادين الأولين في آية النافر من سكوت الآية وعدم التعرض في الآية لوجوب القبول وإن لم يحصل العلم عقيب الإظهار الآية يقول ساكتة نقول منين ساكتة مطلقة نحملها على العلم نقول السكوت يحمل على الإطلاق مو يحمل على الفرد النافر بل شنو العبارة الثانية عندكم واختصاص أو اختصاص وجوب القبول المستفاد منها بالأمر الذي يحرم كتمانه ويجب إظهاره اللي هو الحق الواقعي اللي يجب إظهاره الواقع يجب إظهاره هذا الإشكال الثاني فإن من أمر غيره بإظهار الحق للناس ليس مقصوده إلا عمل الناس بالحق ولا يريد مثل هذا الخطاب تأسيس حجية قول المظهر تعبدا يعني حتى لو أفادك الظن ووجوب العمل بقوله وإن لم يطابق الحق يعني وإن لم يطابق الواقع ويشهد لما ذكرنا هذا المؤيد أن مورد الآية كما كتمان اليهود لعلامات النبي صلى الله عليه وآله بعدما بين الله لهم لليهود علامات النبي ذلك علامات النبي في التوراة طبعا إن آيات النبوة لا يكتفى فيها بالظن ليش؟ لأن أصول ديني نعم لو وجب الإظهار على من لا يفيد قوله العلم غالبا أمكن جعل ذلك دليلا على أن المقصود العمل بقوله وإن لم يفيد العلم لإلا يكون إلقاء هذا الكلام كاللغو مثل إيش؟ ها؟ مثل إيش؟ مثل حرمة كتمان النساء ما في أرحامها هذا ما يفيدك العلم مثل الشهادة هذا ما يفيدك العلم ومن هنا الشيخ يقول كاللغو يعني أحيانا خبر ما يفيدك العلم وما يقول له يعني دائم كاللغو يعني الغالب ومن هنا يمكن الاستدلال بما تقدم من آية تحريم كتمان ما في الأرحام على النساء على وجوب تصديقهن وبآية وجوب إقامة الشهادة على وجوب قبول الشهادة بعد الإقامة بعد الإقامة عند القاضي، مع إنكار كون وجوب الإظهار لأجل رجاء وضوح الحق من تعدد المظهرين. هذا السؤال والجواب اللي لعش شنو فائدة الإظهار. هذا هم بيان. ومن جملة الآيات آية أخرى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه الطاهرين.
اللهم صل على محمد.